فأسرع من النمور. أدور شاب يحمل طاقات للهجوم مرة. أحب من بعض النساء من رؤى سلاح. أدور شير مخادع. يأتوني من بعيد. أدور شير يحارب من حيث لا يتوقع الإنسان. ينقضون على الفريسة إسرائيل طوش شريعتهم الظلم. أدور شير لا يعرف العدل ولكن دائما ظالم. وظلما إلى الأمام في الحيوانات المفترسة تهاجم بلا حروب. أما العدو الخير دائما عايز يفترس. يقول في أسد يفترس لكي يفترس كل إنسان. يسبون النفوس عدو الخير يبدو مظلة. يستهزئون بالكل حتى العظماء وحتى نطاقات الناس. صورة مرة من أمة فلدانية وهي تمثل عدو الخير كان دائما يريد هلاكنا وإبادتنا وتحطيمنا تماما. ربنا أحد ذلك أحيانا نسمح بالتأذيب حتى بوصف الشيطان إذا إحنا رفضنا عمل الله فيه. لكن هم يريد الحكيم الآن بكل أمر تخشى. نرجو أن لما بدأ يكتشف هذه المرارة والشمال وكانت أمة الفلدانيين كان يصرخ حبكوك وقال له بعدين يا رب هل هتسيب الناس تصير أمة ما تخش حبيبي ما تخشني أنا سأعاقب هذه الأمة أنا سأهلكها لأنها أمة مملوءة كبرياء وبها فراغ داخلي ولأنها تتصل بالشكر ومحبة الربح القبيح والظلم وسفك الدماء والظلم وعبادة الأوثان. ده الصورتين، الصورة الأولى شعب تحت التأذيب والصورة الثانية الله يسمح أيضا للذين يؤذبون من يسقطون في الهلاك بسبب ما اتسموا به من كبرياء وغيره من الخطأ. الجزء الثالث وهو تسبيحة الحمد لله والشكر. حبكوك أمامي في داخل نفسك بس كده رئي الشر والفساد في الشعب وعيني من الضيق الخارجي وظلم الفلدانيين. يعني في مرارة من جوا شعب تعبان وفزان وفي مرارة من برا وظلم الفلدانيين. عمل الله أن يحول هذه المرارة إلى أغنية مزمور مفلح فيقدم الشعبية أو على الأوتار يقدم تشبيحا أو مزمور على الشعبية أو على الأوتار. يقول ربنا أعمالك يا ربي لا تتوقف عبر السنين. ده مش عمل يحصل النهارده أو حصل مع آبائنا بس أو مع أجدادنا لكن عبر التاريخ وإلى انقضاء البشر. إذا ربي لن تتوقف عن العمل لكي يتمجد اسمك القدوس بحبة فينا. تذكر في التسبحة أعمال الله على جبل سيناء لما أنزل الشريعة لموسى وتنظمت هذه الشريعة أن يتشكل الشعب لكي يصير على القول من الله. أيضا يقدم لنا الصليب كسر للخلاص به يسحق إبليس كما عاد 13. وأخيرا هذا العمل الخلاصي أذهب قلبه والفرح والضحك. يا أحبائي هذا الشف فيه الحوار اللي فيه يعرف ليه ربنا بيؤذن وأيضا يعرف معانا لا الله معنا فنفرح وكما نتحلل من أجل عمله الدائم معنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. قلنا في الاثار الاربعه الاخرانيين من الانبياء الصغار اللي هم صفانية وحجي وزكريا وملاكي يقدم لنا القصص بتاعت ملكوت الله. ففي صفانية بيقدم لنا ان ملكوت الله يقوم على القداسه القداسة اللي بدونها لا يستطيع أحد أن يعين الله. كل استفانية معناها يسطر وربما لأجل هذا استخدم العبارة اللي بيقول اطلبوا التواضع لكي تسطرون أو تذكرون في يوم فخص الرب. سفنية الأصحاح الثاني الآية 3. القداسة بالنسبة لسفنية هي عبارة عن أن الإنسان لا يعرف بين الطريقين ولكن يختار الطريق طريق الله القدوس، وهو بيستر على ضعفتنا فلا تظهر أخطائنا ما دمنا راجعين للرب، وبالتالي نرى كرام الله أمام مقدسين فيه. الحياة بدأ هذا نقسم سفنية إلى ثلاث أقسام، هما ثلاث أشخاص. القسم الأول هو التأديب، والقسم الثاني التوبة هو طريق الخلاص، والقسم الثالث هو عودة الأمم للرب. نلاحظ في أغلب أسفار الأنبياء سواء الكبار أو الصغار تبتدي بالجانب النص لأمام عاشق ظروف منظمة، وبعدين النص يبتدي الطريق للعبور من هذه الظلام أو من هذه المرارة اللي هو التوبة أو الرجوع إلى الله، وبعدها الأقدار المصلحة سواء الأقدار المصلحة لليهود أو الأقدار المصلحة للأمم ككل، لأنه ما فيش فرق بين الاثنين في العهد الجديد بل هي كنيسة واحدة. فهنا نلاحظ أن نبتدي بالتأديب وبعدين في توبة، التوبة تفتح الباب لكي يعرف كل الأمم ليرتقوا بالرب. ربنا إله غيور وغيرته نارية، الأصحاح الأولاني الآية 18. لا يستطيع أن يرى الإنسان متسقا بالشر، عشان كده يقول نفعا أنزع الكل عن وجه الأرض. كلمة أنزع الكل عن وجه الأرض عبارة خطيرة. أولا معناها إذا الإنسان بالأرض هينتزع، إذا الإنسان بقي سنة مش هينتزع. فالمهم أنا في أي الكشفتين، هل أنا إنسان أرضي يعني حامل طبيعة آدم الأول، ولا أنا إنسان روحاني أتمتع بشركة الحياة مع الإله الحي الذي صار إنسانا فيعيش إنسانا سمويا فلا يستطيع أحد أن ينتزعني أو ينزع حياتي. الحاجة الثانية المفهوم أيضا حرفي، كل ينزع الكل عن وجه الأرض. ربنا خلق الأرض من أجلي، فإذا أنا أختار حق ربنا كل تبني باب الأرض ليه؟ أشيل الأرض كل اللي عليها. هذا يقول أحبائي مرات كتير نحن نشيل حتى للطبيعة الجاذبة، حتى للطيور، حتى للحيوانات. يعني الفساد اللي حصل في أيام نوح طير من الحيوانات وطير كثير من الطيور وضيع كثير من الأشجار. غلطتي ثمرها بيبقى أيضا على الطبيعة الجاذبة وعلى الحيوانات والطيور والكائنات اللي حولها. من أجل خلق الله كل شيء، فإذا أنا فسدت أيضا تنتزع هذه الأمور لأن الله لا يطلع. الحالة الثانية يكلمنا في الآية 3 أن الإنسان يسكب تسكب الأرض، الإنسان وتسكب الحيوان وتسكب الطيور وتسكب طيور السماء وأسماك البحر. إيه يعني تنتزع من الأرض كل هذه الخليقة؟ الإنسان والحيوان والطيور وسمك البحر. زي ما في العهد القديم لما تدرس عن الإنسان غالبا كلمة الإنسان تشير إلى البشر، ولما أسف أقول إن لما تدرس الإنسان لما تدرس الإنسان يشير إلى النفس البشرية أهم. لما بتكلم عن الحيوان بتكلم عن الجسد، لما بتكلم عن الطيور بتكلم عن الأفكار، ولما بتكلم عن أسماك البحر بتكلم عن النار. فالخطية تفسد أولا نفس الإنسان وجسد الإنسان وفكر الإنسان وأيضا مواهب الإنسان، تحسن كل ما فيه من الداخل وأيضا من الخارج. تؤكد هنا في آية 14 والآية 7 أن التأديب سريعا جدا، وأيضا لا يطيق الله الخلق بين كهنة الله وكهنة البعض. يريد الله أولئك يكونوا مقدسين. حتى الثياب لا يريد الثياب الغريبة. آية 7 والآية 8. فهنا اتفقنا لما بيتنبأ اليهود يقولون أنتم ضيعتوا نفسكم لأن كل شيء فقد فقدته. يريد إذا حبيته ما تسقطوش تحت التأديب تعيشوا مقدسين حتى في الثياب بتاعتكم. كيف نعالج الموقف؟ في الأصحاح الثاني يتكلمنا عن الثوب اللي هو كثير تكلمنا عنها قبل كده اللي الرجوع إلى الله اللي يوضح الحقيقة معالم هذه التوبة. إنما الرجوع رجوع جماعي صحيح كل ناس مسؤولة عن خطاياها ومسؤولة عن توبتها ومسؤولة عن كل تصرفاتها الكويسة وتصرفاتها الوحشة ولكن الله يشتاق أن يرى شعبه يعمل معاً مش بس الشعب ولكن أيضا التوبة تضم الرعاة مع الرعية وبس أقول أن الرعية تتوب والكهنة أو الخدام في وادي آخر لكن التوبة تكون توبة جماعية تضم رجال الدين وأيضا الشعب وأيضا التوبة تكون شاملة فيكون لي توبة عن أخطاء جسدي وتوبة عن أخطاء نفسي وتوبة عن كل الأخطاء الخفية والظاهرة فتوبة تشمل كل الأخطاء اللي أنا بسقط فيها أيضا ما تكونش التوبة هي مجرد اعتراف عن خطأ ارتكبتها ده الجانب السلبي لكن الجانب الإيجابي التوبة هي تحول نحو الله هي إنسان زي الابن الدال الذي رجع إلى حب أبيه فلذلك يركز في الأصحاح الثاني على الرجوع إلى الله الحكة اللي كانت تفهد الأنبياء الشعور شعور الشعب بالاستكانة واللامبالاة أي مشية أنا مش أفضل من غيري هو الملك بايظ ورجال الدولة بايظين والفهمة بايظين واللويين بايظين هم مدت علينا هنا يؤكد أن كل واحد لابد أن يعمل ليس بلا مبالاة ولكن بالشعور بالمسؤولية والإمكانية لكي يعيش ابن ربنا في الأصحاح الثالث بعد ما تكلمنا عن التأديب والرجوع إلى الله في الأصحاح الثاني بالتوبة صرح الجنة في الأصحاح الثالث عودة الأمم إلى الرب من حضارة جميلة يقول لأن حينئذ تحول الشعوب إلى صفة نقية إذا عبر عن الصفائح وتطلع تسبيح نقي في عيني الله ويدعو كلهم بإسم الرب يعبدوه بكفة واحدة بنام إن كل الأمم من كل الشعوب يصير كلهم كأنها كأن فم واحد ليسبح الله وأيضا يعبد الرب بكفة واحدة إيه يعني بكفة واحدة ازاي اعرض ربنا بكفة لانه لو عملت مكان يستجد للاب انزل بكفتين ولو عملت اي عمل بشتغل بالكفتين ولكن هنا بيتكلم عن حتة الواحد لان الكنيسة الجامعة القادمة من كل الامم حاملة الصليب مشاركة المسيح الحامل الصليب على كفته فالكنيسة اللي نازلة تحت الصليب اللي ممكن تديني شركة المجد دي اشيل الصليب معاك بالكفة بتاعي الحقيقة يكلمني في الآية عشرة عن تقدمة الشعوب الشعوب يقدموا ايه ثم تقدمة المسيح يسوع نفسه وأيضا عن الفرح اللي يحل بالأمم يقولون يرجعوا إلى الرب في مجيء المسيح يترنمي يا ابن الصهيون الرب يراهق في وسطك جبار يخلص يبتهج بشي فرحه مش انت لست فرحانة تبتهجي أو ترنمي ده هو إلهك ومخلصك الجبار هو أيضا مستهج بيك يبتهج بيك فرحا سواء أحبائي مش إحنا اللي بنفرح بس شوق ربنا لخلاصنا أكثر بكثير من شوقنا إحنا إلى الخلاص وشوق إلى مجدنا أن نتمجد له أكثر من كثير من شهوتنا نحن أن نشاركه أمجاده أخيرا يا أحبائي في هذا الأصحاح تحمل الكنيسة اسم عريسها وتسير حياتها تسبحة فرح مستمر. يقول اسيركم اسما وتسبح. يعني انا ما عرفتش انا فلان، انا المسيح العامل فيا، انا التسبحة اللي يتقبلها الله تقدمة او تبيح الشكر وذبيحة الحمد لي. ربنا يهدينا احبائي، ان كنا قد اخطأنا ونستحق التأديب، لكن يهدينا كلنا طريق الرجوع اليه لكي ايضا تتحول حياتنا الى تسبحة متهللة فرحانة بي. فنرى كل الشعوب من كل العالم يرجع ويتمتع الكل بي لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين. بسم الله جلودنا الروح القدس الله الواحد آمين. شوف حجي الواقع حبائي هو يوسف زكريا بيهتمون بموضوع إعادة بناء هيكل الرب. وأن ملكوت الله في سفر الثانية يقوم على القداسة، كما في هذا السفر وفي السفر القادم يقوم على بناء هيكل الرب الداخلي أو هيكل القلب. العجيب في السفر ده أنه حلي وحشوف زكريا أيضا اشتركا مع بعض ونفس الروح عملهما هو حث الناس على إعادة بناء بيت ربنا. ولكن فيما هو يتكلم عن بناء الهيكل يتكلم عن أيضا عن هيكل العهد الجديد اللي فيه سيسكن زي ما بيقول مشتهى الأمم. الهيكل في مشتى العهد الجديد اللي يقيم فيه مشتهى الأمم، فيتكلمنا عن هيكل العهد الجديد ويدخل بنا أيضا إلى هيكل القلب الداخلي. فكأنه مفيش انفصال بين الثلاث، الهيكل الظاهر بالناس نعبد فيها ربنا، هيكل العهد الجديد العمل الخلاصي اللي فيه بندخل يتمتع بشركة الحياة السماوية، وأيضا هيكل القلب اللي تقام مملكة الله في داخل القلب. كلمة حج معناها عيد أو عيدي. نذكر لما ثبت في بابل كان في ملامح للمسيح بدا، فجزاهم من فرحانين قوي ان الايام قربت وعندهم رجاء ان في هم والشعب اللي معاهم يتمتعوا بالعوده الى اورشليم. يعني بابك حسبوا ان الايام اللي بيعيشوها ايام اعياد وضعوا ابنهم حج اي مولود في يومين. ولد في بابل اثناء السبت في الاواخر، وصعد مع زر بابل في اول دفعه رجع الى اورشليم كما ذكرت في عذراء الاصحاح الثاني الايه 1. هو كان كاهنا وايضا نبيا، مارس عمل النبوي حوالي سنه 520 قبل الميلاد لمده 7 شهور و24 يوم. عشان نقدر نعرف كده ايه الظروف اللي عاش فيها باختصار، هنشوف ان كورش ملك فارس اصدر امره او منشوره في سنه 538 سمح للحرب من اليهود ان يرجع يرجع. ودي القصه تحتاج هنتكلم عنها باكثر تفصيل، ازاي كورش شعر انه مضى من الله شخصيا، وهي حسب لما ارى النبوات المكتوبه في دانيال وادرك انه بالقسط كان معروف في ذهن الله وعند الانبياء، حس ان الله بيدفعه ده ان يرجع اليهود الى موسمه ليعيدوا بناء الهيكل. وللاسف كانت اغلب اليهود كانوا يعني استبلش واستقروا في بابل واقاموا مؤسسات ضخمه اقتصاديه وعملوا أعمال تجارية ضخمة، ففي عدد كبير مرضي الشركة. فالأولوية مع زربابل حوالي 50,000 نسمة، فدول يعتبروا أحسن العينات. حتى العينات الممتازة اللي رجعت بعد ما رجعوا وجدوا مثال أورشليم المفروض كان يجيبوا بيد واحدة ويبنوا الهيكل، حصل حربين. حرب من خارج السامريين اللي هجموهم واعتبروهم ان دول ناس متمردين على الملك، وايضا حرب داخليه بدا الناس يقولوا يا جماعه ما دام في حرب ومشارك إذا مش وقته لبناء بيت الرب. وكان الهدف الحقيقي إن كل واحد عايز يبني له قصر أو يبني له بيت، فبدل ما ينشأ بيت الرب قال بيوتنا أولى قبل ما يبني بيت ربنا. ولذلك يعتبر هذا الشخص دعية للعبارة الله أولا وبيت الرب قبل بيت. لو قارنا بين بناء هيكل أورشليم في ذلك الحين وبين بناء هيكل القلب في الأرض، إن هيكل أورشليم في الأمم المحيطة كانت أمم حاسدة وكانت أمم تقاوم إقامة بيت الرب، وأيضا إقامة الهيكل داخل القلب نجد إبليس وجنوده يعملون كل الجهد لتحقيق إقامة بيت الرب القدس. في ذلك الوقت قيل لم يبلغ الوقت للبناء، فتح حج الأصحاح الأولاني الآية 4. وأيضا في إقامة هيكل القلب دايما إبليس يخليها بكرة، بلاش تصلي النهارده، بلاش النهارده تعمل العمل ده، أجل عملية التأجيل المستمرة عشان يفقدنا روح الغيرة المستقبلة. في أيام حجي كان الكل عايز ينشغل ببيته الخاص لبيوت ربنا، وأيضا في بناء هيكل القلب دايما عدو الخير يقول لك الله أخيرا وليس أولا. في بناء هيكل أورشليم قالوا خاصة الشيخ وكبار السن اللي كانوا هما أطفال وشافوا هيكل سليمان بكل نهضة قالوا إيه ده العيال اللي بتعمل ده، فقالوا ما فيش وجه مقارنة بين هيكل سليمان واللي بيتعمل في عصرنا. وده أحبائي أيضا في بناء هيكل القلب عدونا الخير يحطم النفس بما تسمى حرب صغر النفس وليأسنك يا عمي، يعني خلاص هتبقى إبليس بعد 30 سنة في الفساد تفتكر ربنا هيقبل صدقك، يعني لما تيجي في أيام الامتحانات تبتدي تصلي، يعني لما عجزت هتبتدي ترجع لربنا، تبتدي ايه؟ يخلي الواحد يسقط رجاؤه بسبب سر النفس وفوائده. ايضا لما جو ابن هيكل الناس قالوا مين استفهم ابن هيكل؟ ومين اللي هيقدم الذبائح؟ ومين اللي هيمسك رئاسه الكهنوت؟ يهوشع ده كان عاش في بابل رئيس الكهنه ولم تكن له اي خبره في العمل الكهنوتي، عاش كل ايامه بعيد عن الهيكل، وكان يجيب واحد من بابل عندما دخل الهيكل ومقيم رئيس كهنه. برضه في بناء هيكل القلب تيجي حرب اسمها حرب الاتكال على الخبره البشريه المجرده لا على الله. يقول لك انت ده اساس نفسك تقدر العمل الفلاني تعمله، كم انت مش 30 سنة ما عملتهش. ايضا في بناء هيكل اورشليم كانوا يهتمون بالبناء الخارجي وليس البناء الداخلي، وايضا في بناء القلب دايما الشيطان يحاول يخلي المؤمنين يهتمون بالشكليات الخارجية بدلا من اقامة بيت الرب داخل القلب. على أول الأوضاع حجي قدم 4 نبوات، والأولى في الأصحاح الأولاني يحطهم على بناء بيت الرب، والثاني النبوة الثانية في الأصحاح الثاني من 1-9 كان العمل بدأ في الكهف وبدأت حرب التشكيك واليأس وبدأ يتكلم عن الهيكل الجديد الذي يقيمه المسيح مستهل الأمم وبحلوله في حل السلام الداخلي. في النبوة الثالثة إصحاح 2 من 10-19 يؤكد فيها أن تجاهلهم لأولوية الله في حياتهم يفقدهم الدرجة. النبوة الرابعة تعتبر ملحق للنبوة الثانية ويؤكد تثبيت زربابه أجعلك كخاتم لأني قد أخذتك. بصورة سريعة لسفر حجي تبين ضرورة اهتمامنا بإقامة بيت الرب في داخل القلب ليس بقدرتنا البشرية ولا بقدرتنا، ولكن حسب وعد الله الفائق وعمل معناته على روح القدوس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والإبن والروح القدس الله الواحد آمين. قلنا أن سفر حجي وسفر زكريا متقاربين لأن الاثنين كانوا كاهنين وكان عندهم جيرة متصلة واشتياق داخلي أن يشوفوا الهيكل اللي تهجم يرجع مرة أخرى. ولذلك الاثنين أخذوا نفس الروح واتجهوا نفس التشجيع على البناء. حد يركز على فكرة الله أولا وبيت ربنا قبل بيت الإنسان. زكريا ركز على حتة جميلة، الله يملك سلام بيته وكنيسته أو بيته يتحدى العالم. ولذلك يعتبر سفر زكريا من الأسفار المسيحية الرائعة بعد سفر أشعياء مباشرة. لأن سفر أشعياء هو الإنجيل الخامس، في الحقيقة اللي ورا هذا الإنجيل الخامس على طول هو سفر زكريا. كلمنا عن المسيح عن تجسد الكلمة في الأصحاح 2 الآية 10 وعن دخول أورشليم وعن صيانته ل30 من الفضة أدرسد 12 وفقد يديه الأصحاح 12 الآية 10 و13 وعن جمع الأمم في الأصحاح 9 الآية 10 وأنه حجر الزاوية في الأصحاح 4 الآية 7 وأنه الراعي المتألم في الأصحاح 13 الآية 7 وأنه مجروح في بيت أحبائه في الأصحاح 13 الآية 6 تحدث أيضا بقوة عن الظلمة التي حدثت أثناء الصوم الأصحاح 14 الآية 7 صوم عن ثانه عن وضع الصليب 12 10 وعن تشتت التلاميذ أثناء محدثه 13 7 وعن صيانته 1 13 وعن إرساله الروح الناري 2 5 وعن عمله الكهنوت من أجلنا 6 12 و13 وأيضا أعلن عن ذاته خلال ظلم الناموس في الأصحاح الأولاني الآية 8. واضح من كل ده إن زكريا وهو بيحث الناس على بنى بيت الرب كل ما كان يشغله يشوف كنيسة المسيح وبيشوف المسيح الموتى اللي دخل إلى أورشليم لكي يقيم كنيسته بجراحاته الشافية لأنه يقصف يديه على الصليب لكي يضم كل الأمم. ولذلك تكلم بتفصيل شديد والأقل عن الفترة من دخوله إلى أورشليم لغاية إرسال الروح القدس الناس. ده النقطة التي في سفر زكريا. نقدر نقول إن سفر زكريا لحد ما سفر رؤيوي تم بالرؤى، إلا ست أصحاحات الأولى ذكر فيها 9 رؤى. وبعدين أصحاح 7 و8 أسئلة عن الصوم، والأصحاحات 9 ل14 عبارة عن نبوات مشيانية تخص المسيح. طبعا ناس كتير تحب تسمع عن الرؤى لأن الرؤى بتاعته جميلة. أي الرؤية شافها هي رؤية الفرس الأحمر. يبدو أن زكريا ككاهن لما وصل إلى أورشليم وشاف مكان الهيكل المهدم والناس متباطئة في المباني، فكان يطلع كده في وادي واجد وكان يقف كده تحت ظل الآس ويطلع نور الظل. فأي رؤية رآها رأى الوادي بتاع الآس وشاف موكب المسيح الغامض راكبا على فرس أحمر لأنه يقدم الخلاص بدمه ويقود الكنيسة في طريق دره الملكوت الدر الكامل التمر. أيضا رأى الخير الحمر والشكر والشكر يتنبؤون عن المخلص عبارة عن ظل الخيول اللي ظهرت اللي بتهيئ الطريق لمجيء الأصل اللي هو المسيح راكب الفرس الأحمر. باستكار الرؤية الثانية برضه في الأصحاح الأولاني في الأربعة قرون، ودي تشير إلى الأربعة أناجيل اللي بتكرس وتحكم كل قوى الشر في كل أنحاء العالم لكي تكون ذي ثواب أو مملكة الله في الحب. وأيضا رأى الرؤية الثالثة قياس المدينة المقدسة قبل قياس بيئيس بها ويؤكد أن المبنى الروحي نفسه يقاس بالصليب، فالصليب هو المدينة أبعاد المدينة المقدسة، وأن صورها ناري اللي هو الروح القدس. على أي الأوضاع البيت ربنا في ذهن زكريا يتعدى أو يفوق كل المقاييس البشرية، لأن القياس بتاع المدينة المقدسة كان مقياس الصليب مقياس السماء الروحي فليس المقاييس البشرية. أيضا في الأصحاح الرابع في الرؤية الرابعة في الأصحاح الثالث شاف الكنيسة وهي تتحدى الشيطان، شاف يهوذا الكاهن لابس الثياب القذرة، دي إشارة إلى مسيحنا رئيس الكهنة اللي حمل خطايانا، والشيطان يشتكي عليه لكن يقف عدو الخير يتحكم، ورئيس الكهنة الأعظم رب المجد يسوع هو الذي يقدم لنا النصر. الرؤية الخامسة المنارة الذهبية الكوب بتاعها من زيت الروح اللي يسكب على الرأس، وكأن ربنا بيطمئن زربابل يقول حبيبي ما تخش أنا اللي حسال بروح القدس. أيضا رأى برد ثائر مثل الترجمة السبعينية منجل منجل ثائر أو قرطاس ثائر أو برد ثائر، ودي إشارة إلى أن هذا الدرج أو هذا الكتاب معناه محاكمة، فالمحاكمة الطائرة يعني ما فيش حد فوق القانون أو فوق الجنونة. فلماذا أحبائي يؤكد بالتلاتين بيت الرب ما نتهاون مع الخطيئة؟ فيا كنا كهنة أو علمانيين كبار أو صغيرين، لأن ستكون الجنونة عالمية وطائرة أمام الكل، فينبغي أن نهتم أن تكون بيت الرب مبني على أساس صليب. أيضا رأى المرأة رسط الإيفا، والإيفا دي عبارة عن وحدة قياس زي كده، فالإيفا دي من الرصاص. الحقيقة المرأة اللي رسط الإيفا كان يبني من الخطية يرمي فيها بالرصاص لأنها ثقيلة، كان الناس دايما تنزل لتحت بدل ما تطلع لفوق. هنا حد أقف شوية، دايما حتى في المعادن ما نلاقيش في السماء في الرموز برصاص، نلاقي ممكن ذهب ونلاقي ممكن فضة، وأيضا في سيمة الاجتماع وفي الهيكل لا نستخدم الرصاص لكن نستخدم النحاس أو البرص، نستخدم الفضة وأيضا الذهب، لكن عمر الرصاص ما بيستخدم لأن الرصاص يشير إلى الخطيئة. في ست القرون 15 لما يتكلم عن فرعون وهو بيوسف ويهلك في مياه غامرة يقول كالرصاص في مياه غامرة، فالرصاص هنا وفي الرؤية اللي بين ايدينا تشير ان تنزل المرأة من السماء عايزة تنزلها الى اعماق الهاوية. على العكس المؤمن الحقيقي يبقى كالسحاب طيب لفوق، خطيئة نزول من تحت كالرصاص وبر المسيح يرفعنا كالسحاب، ولذلك اتكلم مع لما بولس الرسول في الرسالة إلى إبرانيين إذ لنا سحاب الشهود هذه مختارها، فالسحابة تشير إلى المؤمنين الصاعدين إلى فوق، ولما نقول إن المسيح قادم على السحاب أي يأتي محمولا على القديسين. الرؤية الثانية مركبات خارجة من بين جبلين نحاسيين، إشارة إلى تأديبات الله ضد الشر ولا يفلت سبيل واحد منه. في الرؤية الأخيرة تتويج يهوشع في الأصحاح السادس، تولد أولا علامة قصة المسيح ذكرنا بإعلان مجد يتمجد نحن فيه ونبكت. هذا الواحد يتكلم هو الهوشع رئيس الكهنة، فالمسيح ذكرنا يتمجد نحن أيضا معه. في حكاية القسم الثاني اللي هو الخاص بالأسئلة، كانوا بعد الشكل وحرق الهيكل ده تحطوا بعض أصنام يلتزم بها اليهود تربوا المسلمين. فكان في سنة الشهر الخامس اليوم العاشر تختار لحرق الهيكل، وسنة الشهر السابع لحكم جبلية ولليهودية وتشكيل بقية اليهود بعد الشكل. كمان كانوا بيصوموا الشهر العاشر تختار لأول حصار لأورشليم، والشهر الرابع للاستيلاء عليها في عام 6. يعني كل الاحداث المرة قتل جدية وحرق الهيكل وبداية السبي الاولاني وحتى الاستيلاء على اورشليم له في اربع اصوات. فالناس اللي بدوا يسألوا ذكري هل ترى بعد ما رجعنا في احتياج تاني ان احنا نكون خلص رجعنا وربنا فرح لنا، ايه الداعي للتذكارات المرة دي ممكنها؟ زعل زكريا مش لانهم يصوموا او ما يصوموش، لكن احساسهم بان الصوم تقل على نفسهم، فبدا يبكي في مفاهيم الصوم ان الصوم ربنا مش محتاج له، ربنا مش تاكل او ما تاكلش، لكن الصوم ده لمكان احنا وليس لنفع الله. الحاجة الثانية قالوا يا جماعة ان تعيشوا بأكل الشر، لكن احنا بنصوم ونربط هذا الصوم بالحب في العمل للغير. وايضا الصوم ينبغي ان يكون بالثقة في مراحم الله والعمل البناء بكل قوة وبشجاعة. والنقطة الأخيرة ان ينبغي في الصوم أنا مرتبط بالفرح الروحي مع تأكد بأن مواليد الله تتحقق بالنسبة لي. أربع نقط مهمين قدمه لنا زكريا النبي بالنسبة للصوم. الصوم ليس من أجلي، الله ينتفع، الله ليس محتاج لصلاتي، أنا المحتاج للصوم. الصوم قلبي متسع بالحب لقلبي، الصوم وأنا واثق في مراحم الله ووعوده السابقة، بصوم وأنا فرحان بوعد الله لي. فالأربع جوانب دول تدي للصوم مفاهيم روحية سليمة. الجزء الأخير من سفر زكريا اللي هو الأصحاح من 9 إلى 14 عبارة عن نبوات كنيسة إسرائيل والأمم، يوجد قضية لحكم ماجي وفارس ثلاث أيام النبي لغاية مجيء المسيح. تكلم عن حكم المقدوني زماني ويوضح لهم ازاي ربنا هيديه النعمة في عينيه اسكندر الأكبر. أيضا كلمهم عن انتظار الملكوت المسياني ورفضهم الراعي الصالح، وتكلم عن نبوات خاصة بالسيد المسيح. معايا الجزء الأخير ده مليان بالنبوات الدقيقة زي الحديث عن اسكندر الأكبر وعن المكابيين وهذه الأمور، وأيضا تكلمنا عن تفاصيل كثيرة تخص السيد المسيح جراحات الراعي، وتكلمنا في الجزء الأول أو بحث قد إيه كان زكريا النبي يهتم بالشخص المسيح. آخر حاجة أحب أقولها في شخص زكريا، احنا قلنا انه اذا كان سفرنا اهتم بالمقاداته فزكريا اهتم بالله يملك. يقول في الاصحاح 14 الايه 9 يكون الرب ملكا على كل الارض. هذه الكنيسه بتاعته بقى، كنيسه مسبه في كل مسكونه، في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده. هنا كده حيه الله الذي يملك على الكنيسة كلها. العلة كل المسيح يملك على كنيسته كل الشكر تقريبا بالثلاث مرتين. أخذ نقط سريعة في الإصحاح الأولاني الآية 17 الرب يعزي شخصنا شريكا. في الاصحاح الثاني الآية 15 الرب سورها يحميها. في الاصحاح الثاني الآية 5 الرب هو مجدها الداخل وأنا أكون مجدا في داخلها. أيضا في الآية 10 من نصف الأصحاح إن هو يسكن في داخل كنيسته ويملأها فرحا. في الأصحاح الثالث الآية 4 يهبها ثباتا ويهبها قوة وثيابا مزخرفة أي مواهب متعددة. في الأصحاح الثالث الآية 5 يهبها إكليلا فاهرا. في الأربعة الآية 6 يهبها روح كمطر متأخر. الأصحاح الثامن الآية 3 يدعوها مدينة الحق. الأصحاح الثامن الآية 13 يجعلها بركة. ثم الأصحاح 14 والثمانية تشيط منها مياه حية لكي يستوي كثيرون منها. آخر حاجة الآية 20 والأصحاح 14 أن يكرس كل حياتها فيجعلها كأجراس حتى الأجراس بتاعت الفيل بتاعتها تبقى قدسا لله. كل حاجة في الكنيسة كل حاجة في الإنسان المؤمن حتى جرس الفيل إذا مقدس الرب. هل يقول آخر حاجة ان ربنا لما جنبك على الكنيسة ما بيستهاش محتاجة حاجة يديها تعزية لله مجد يديها قوة ويخليها تصيب بالروح وأيضا بالمواهب ويجعلها مدينة الحق وتشير بركة لكثيرين وتشير مقدسة في كل دقائق أمورها الخارجية والداخلية. أخيرا يجعلها مملكة فرح لأنه ساكن فيها. ربنا دينا أحبة شف ملاكي الواقع وهو آخر أذكار الأنبياء الصغار ماذا نقول حلقة الوقت ما بين العهد القديم والعهد الجديد. الله سمح لشعبه بالسر بالتأديب والله بحبه رجحهم من السر وأدخل له الأنبياء يحثون الشعب والكهنة على بناء بيت الرب. وزي ما شفنا في دراستنا الأنبياء الصغيرين بالذات حجي وتصنيع إن كان التركيز كله على بناء بيت الرب مش بس الخارجي ولكن اللي في القلب في الذات. اللي حصل حاجة مؤلمة ربنا رجعهم من أرض الشرك والمفروض يرد الحب بالحب فرد الحب بالجحود ويرجعوا تاني للخطية ورجعوا في سيرة قمر وعصب ظلمة. وللأسف اللي قام بهذا الدور انتهن مع الشعب ولهذا أكثر منهم ملاكي. وكلمة ملاكي معناها ملاكي أو رسولي وهو يعتز بهذا الاسم ويكرره في الأصحاح 2 الآية 7 وأيضا في الأصحاح 3 الآية 1. خلال ملاكي حتى بعد السبت ربنا قال لهم هدخل معاكم في حوار وبعد ما خدش أوامر ونواهي ولكن دخل في حوار بين الله وبين كهنته وبين الله وبين الشعب. وكأن الله يقول قولوني ادوني بس مبرر واحد ليغفر ذاته من خطيه. الله يواسب كهنته لأنهم يقدمون تقديماتهم لأرض الجنه وطبعا هنا بيصل الجنه ايضا الداخلي الفساد الداخلي. وايضا فسد الشعب بسبب الكهنه فكان مفيش حل غير ان لهم اذا كانوا بعد كل اللي عملته معاكم منذ اول رئيس كهنه هارون لغايه النهارده يبقى الحل الواحد يجيلكم كاهن من فوق اللي هو رئيس الكهنة الأعظم رب المجد يسوع. فلهذا أحبائي كان يحثهم على مجيء الكهنة الأعظم الجديد الذي ليس في فمه غش. الأصحاحين 1 و2 عبارة عن جانب واضح انتهاج الكهنة للشعب على ما تفهم من الله وما تفهم بعد العودة من السبت بالشبكة. الأصحاح 3 و4 الجانب النبوي الجانب المسرح ده من غير يتبدل لا ينتهر أو يؤدب وبعدين استعداد الرداء هو كمان عن عوده الصادق. العجيب في انتحاره للشعب ينتهرهم على اولا خطيتهم مع بعضهم ضد بعض وبعدين عن خطيتهم ضد ردا. كما توقع ربي ما كنت الاول في عاتبهم على غلطهم في حقك. انا احب اقول لهم المستمرون ضد بعض بتعملوا ضدي انا. اللي يخطئ في حق اخيه يخطئ في حقي انا. ولذلك قدم الانتهار في الخطايا اللي ضد بعضنا البعض قبل الخطايا اللي ضد الله. الحاجة الثانية انهم تركوا ارض السبت فيحسبوها بجسمهم ولكن حينما تزوجوا بالوثنيات سقطوا في سبي امر وهو سبي الرباط الوثنية او السبي للشك.